بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم بأحسن قبول، إنه سميع مجيب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في إطار السلسلة حول يوم القيامة أتحدث عن نهاية العالم وما ورد في القرآن الكريم حول كيفية هذه النهاية. قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في هذه الآية حديث عن نفختين، نفخة الإماتة ونفخة الإحياء، وفي الآية مفردات لابد من الإضاءة عليها: النفخ، الصور، الصعق. ما معنى هذه المفردات حتى نفهم الآية بشكل واضح؟ النفخ في اللغة العربية معروف، نفخ الريح في الشيء، حينما يلقى الريح في الشيء بصورة محددة يعبر عنه بالنفخ. أما الصور، الصور يطلق في اللغة على القرن الذي يجوف ويصبح كالبوق. هذا بتلاحظوا هلأ، البوق شكله مأخوذ من القرن، من قرن الحيوان، كان يجوف قرن الحيوان بشكل معين، وكان من خلاله يطلق الصوت الصفير، وهذا ما كانوا يفعلونه في بداية الرحلة سواء البحرية أو البرية، فكانوا يطلقون الصوت للتعبير عن بداية الرحلة، ويطلقون الصوت في البوق تعبيرا عن انتهاء الرحلة. هلأ الواضح أن الحديث عن نفخ الصور ليس بالمعنى المعروف لدينا، ليس الصور هو البوق الذي نعرفه، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقرب لنا الفكرة التي يحدثها يوم القيامة، لأنه خاصة أن البوق إذا واحد بده يلاحظه على مستوى الصوت، ما الصوت سرعته ليست سرعة حثيثة، هي سرعة بطيئة، يعني علميا الصوت يتجاوز أو تتجاوز الأمواج الصوتية يعني ما لا يتعدى 240 متر في الثانية، بينما إذا واحد بده يحكي عن السرعة منلاحظ سرعة الضوء، سرعة الضوء كما يقول العلماء 300,000 كيلومتر في الثانية، يعني أكثر من مليون مرة من سرعة الصوت. فمن الواضح ما في واحد يتحدث عن البوق الذي يصدر منه الصوت وهذا الصوت يميت كل أحياء الأرض والسماوات. القضية ليست قضية بوق مادي وصوت يخرج منه. النصوص الدينية التي فسرت هذه الآية أوضحت ذلك، أنه الصور هو أداة خاصة، أداة إلهية. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: الصور قرن من نور فيه أثقاب على عدد أرواح العباد. قرن من نور، وتعبيره صلى الله عليه وآله الوارد قرن من نور يعبر أن القضية ليست قضية أمواج صوتية، وإنما هو ما أعظم وأعظم بكثير، خاصة التعبير من نور. يمكن البعض بفسر هذا الحديث بتفسير مادي عن الحركة الضوئية بأنه نور خاص أسرع من سرعة الضوء في هذه الدنيا. هلا شو وجه الحكمه؟ ليش يعني نفخ صور؟ ليش بده ينزل اسرافيل وينفخ في هذه الاداه التي هي الصور ليميت العالم ثم ينفخ فيه نفخه اخرى ليحيي الارواح؟ لماذا؟ يعني ما في الله سبحانه وتعالى بدون هالنفخ انه يميت بشكل مباشر؟ طبعا يمكن ان يحدث ذلك، ولكن كما قال الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه، وجه الحكمة أنه الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعلها علامة، كما هذا الأمر هو علامة عند العقلاء. كيف إذا في باخرة لما بدهم ينطلقوا عادة بينفخوا بالبوق، لما بدهم يوصلوا بينفخوا بالبوق، وكأن المسألة هي علامة على انتهاء الأمر في عالم التكليف. نفخ الصور انتهى الأمر في عالم التكليف، ثم يأتي بعد ذلك نفخ الإحياء. هذا معنى الصور المعروف والمشهور. البعض ذكر معنى آخر للصور، قال الصور جمع صورة، لأنه باللغة العربية صورة تجمع على صور وصور، مثل صوفة وصوف، جمع صوفة صوف، جمع صورة صور، مثل السورة، السورة مثل السورة القرآنية، جمعها صور وسور. فبيقول إنه البوق أو الصور هو عبارة عن جمع صورة، لأنه يراد من الصور هنا هو مركز الصور، الصور صور المخلوقين. يعني الله سبحانه وتعالى ألا يحدثنا بأنه يصورنا في الأرحام كيف يشاء، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الله سبحانه وتعالى هو الذي يصور الخلق، فهذا الصور هو الذي يختص بقضايا تصوير الخلق. بس طبعا هذا التفسير بعيد، لأنه لو كان الصور جمع صورة ما كان قال الله سبحانه وتعالى نفخ فيه، كان قال نفخ فيها، بينما في الآية القرآنية ثم نفخ فيه، يعني عم يحكي عن صور اللي هو مفرد مذكر وليس مؤنث. على كل حال الآية تتحدث عن نفخ صور، يعني عن إحداث صيحة كما ورد في آية أخرى. صيحة، هذه الصيحة ماذا ينتج عنها؟ القرآن يجيب فصعق من في السماوات ومن في الأرض. صعق على وزن تعب، فسرت بعدة معاني. من معاني صعق يعني فزع، من الفزع، صعق الفزع. هل ليش فسرت بالفزع؟ لأنه في آية أخرى بدل صعق وردت مفردة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. لأنه في أي ثاني بتقول ففزع، ففسرت صاعقة بمعنى فزع. تفسير الثاني لصاعقة يعني غشية، وخر موسى صاعقة. شو معنى خر موسى صاعقة؟ غشي عليه، غاب عن الوعي. التفسير الثالث صاعقة مات. هلا هو ثلاث معاني ورد باللغة العربية، إذا واحد يراجع المعاجم والمفسرين يلاحظ هالثلاث معاني. هلا لعله الموت هنا مش الموت العادي، الموت بغشية التي تفيد الفزع. يعني نقرأ نحن مثلا بخطبة المتقين في نهج البلاغة، إنه الإمام علي عليه السلام لما قرأها أمام همام رحمة الله تعالى عليه، شو صار في همام؟ ورد هيك النص، فصعق همام صعقة كانت نفسه فيها. يعني صعقة، صعقة الموت، تيجي الصعقة، يعني الصعقة قد تصل لمرحلة الموت. هلأ المهم هنا هو مش المعنى اللغوي، المهم شو يعني صعقة، شو بيصير فيهم من في السماوات ومن في الأرض. إذا رجعنا الأحاديث، الأحاديث توضح معنى الصعق بأن من في السماوات ومن في الأرض، هلأ بحددوا من هم، يصلون إلى مرحلة سبات، لا شعور، لا إحساس، هذا الصعب، فقدان أي شعور، فقدان أي إحساس اللي بيعبروا عنه بالثبت والثبات. ورد في الحديث أن الإمام الصادق عليه السلام سئل: أفيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أو هو باق؟ لما يموت الواحد روحه تفنى تتلاشى مثل ما بيتلاشى الجسم؟ قال عليه السلام: بل هو باق، بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور. هلأ بحكي عنا الفكرة، شرحتها سابقا، أنه الميت لا يفنى ولا تفنى نفسه، وإنما تبقى في عالم البرزخ. ففي عالم البرزخ هناك حياة، هي حياة للجميع بس تختلف في مرتبتها. هذه الحياة البرزخية الإمام شو بيقول؟ بيقول: إلى وقت ينفخ في الصور فعندئذ تبطل الأشياء وتفنى، بس مش تفنى بمعنى تعدم، وإن بمعنى فلا حس ولا محسوس، ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها، وذلك 400 سنة تثبت فيه الخلق، وذلك بين النفختين تثبت فيه الخلق. الخلق يثبتون سكوت، هدوء، لا شعور، لا حس، لا إحساس. وهذا هو الذي على الأقرب يفسر به قوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ما معنى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، خاصة أن الإماتة قبل الإحياء؟ كيف منفسر الإماتة قبل الإحياء؟ هلأ هاي الآية البعض يفسرها بالرجعة، ولعل الأقرب هو تفسيرها بما يتعلق بالنفخ، لأنه أمتنا اثنتين، الموت الأول هو المعروف لدينا، نحن نموت بعد هذه الحياة، بس حين نموت بعد هذه الحياة نحن نحيا في البرزخ. الموت الثاني هو الذي يكون بعد نفخ الصور الأول، هذا الموت الثاني. والإحياء هو إحياء في البرزخ، هذا الإحياء الأول بعد الموت، والإحياء الثاني هو الإحياء بعد النفخ الثاني. الأقرب بترتيب الإحياء على الإماتة أن المراد من الإماتة هنا بالإماتتين ما تحدثت عنه. من هم المصعقون الذين يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من في السماوات، كل من هو في السماوات، من للعاقل، من هم العاقلون الذين في السماوات والذين هم في الأرض؟ هم: واحد، الملائكة، وهي فيها نصوص واضحة أن الملائكة تصعق أو تصعق. اثنان، الجن، لأن الآية تشمل كل العاقلين ومن ضمنهم الجن. ثالثا، الناس الأحياء الذين في الدنيا، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يكونوا اثنين عم يتجادلوا، عم يتخاصموا، صيحة، إنه عم يتجادلوا، ما في انتظار لشيء آخر. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، يعني بأرضهم، يثبتون بأرضهم. في تفسير القمة: ذلك في آخر الزمان يصاح فيهم صيحة وهم في أسواقهم يتخاصمون فيموتون كلهم في مكانهم لا يرجع أحد منهم إلى منزله ولا يوصي بوصية. ما عادش في حدا ينفذ وصية أصلا، انتهى كل شيء. هلأ بالموت في حدا ينفذ وصية؟ ما في وصية هناك، لأن الصيحة تطال الجميع. في الحديث: تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه. في واحد عم بيبيع ثوب للثاني، فما يطويانه حتى تقوم، والرجل يرفع أكلته إلى فيه، عم بيقرب اللقمة إلى فمه، فما تصل إلى فيه حتى تقوم. يعني لحظة من اللحظات الإلهية. العنوان الرابع: الذين هم يصعقون الناس الأموات، وهي اللي تحدثت أشرت إليها قبل قليل، لأن أهل البرزخ على حسب ما ورد في الروايات هم على ثلاثة أصناف: منهم من محض الإيمان، منهم من محض الكفر، ومنهم من يلهى عنهم. الإمام الصادق عليه السلام ورد أنه قال: إنما يسأل في قبره من محض الإيمان محض، ومن محض الكفر محض، وأما سوى ذلك فيلهى عنهم. من هم الذين يلهى عنهم؟ هو اللي وارد فيهم ببعض التعابير بأنهم من المستضعفين والبله والأطفال وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا، وأمثال هؤلاء يلهى عنهم. بس هؤلاء الذين يلهى عنهم ليس معناه بأنهم ثابتون، كلهم أحياء، بس في ناس من محض الإيمان يتنعم بجنة البرزخ في وادي السلام، ومنهم من يتعذب في جهنم البرزخ في وادي برهود، ومنهم من هو حي في قبره حياة ساكنة، حياة هادئة، حياة لا فيها لا نعيم ولا عذاب، بس هم أحياء. وهذا ما ورد في بعض الروايات الصحيحة عن الإمام الباقر عليه السلام، قال له أحدهم: جعلت فداك، ما حال الموحدين المقرين بنبوة محمد صلى الله عليه وآله من المذنبين، من المسلمين المذنبين الذين يموتون وليس لهم إمام ولا يعرفون ولايتكم؟ شخص منه شيعي ما بيعرف ولاية أهل البيت، بس هذا مسلم موحد يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله، عنده ذنوب بس منه معاند، منه جاحد، لا يعرف ولايتكم بس لا يبغضكم لا يكرهكم. هذه رواية صحيحة السند. شو بيقول له الإمام؟ بيقول له: أما هؤلاء فإنهم في حفرهم لا يخرجون منها، فمن كان له عمل صالح ولم يظهر منه عداوة فإنه يخد له خدا إلى الجنة التي خلقها بالمغرب، فيدخل عليه الروح في حفرته ليوم القيامة حتى يلقى الله فيحاسبه بحسناته وسيئاته، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. فهؤلاء الموقوفون لأمر الله، وكذلك يفعل أو يفعل بالمستضعفين والبل والأطفال وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم. أي رواية صحيحة على مستوى السند، أنه هو اللي من المستضعفين، يعني هو اللي بالبرزخ أحياء، بس حياة ما فيها لا نعيم من نعيم البرزخ ولا عذاب من عذاب البرزخ، وإنما إذا طالهم شيء من الذي من خلاله يعيشون يخد لهم خدا، هذه وردت بالرواية. النتيجة أن جميع أموات البرزخ ليسوا فاقدين للشعور، هؤلاء يصعقون. فإذا الذين يصعقون هم الملائكة، الجن، كل الناس، كل الناس أحياء وأموات، والأموات هم بمعنى من المعاني هم من الأحياء. بس القرآن الكريم واللافت أنه قال: إلا من شاء الله، مش الكل يكونون من المصعقين، إلا من شاء الله. في البعض لا يصعق بعد النفخ الأول. من هم هؤلاء؟ بالتفسير في عدة أقوال. قول الأول: هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، والمقصود أن هؤلاء الأربعة الملائكة العظام الأربعة أنهم بعد النفخ الأول لا يصعقون، بس بعدها يموتون، مش أنه يعني بيبقوا أحياء، بس أنه بعد النفخ الأول بيبقوا لبعد النفخ الأول. ورد أنه تلا رسول الله صلى الله عليه وآله قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين استثنى الله؟ قال صلى الله عليه وآله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. فإذا قبض الله أرواح الخلائق قال يا ملك الموت فيقول خذ نفس إسرافيل، لنفخ بالصور فيأخذ نفس إسرافيل فيقول يا ملك الموت من بقي؟ فيقول سبحانك ربي تباركت وتعاليت ربي ذا الجلال والإكرام، بقي جبرائيل وميكائيل وملك الموت. فيقول خذ نفس ميكائيل، فيأخذ نفس ميكائيل فيقع قطود العظيم أي منزلة ميكائيل، فيقول يا ملك الموت من بقي؟ فيقول تباركت ربي وتعاليت، بقي جبرائيل وملك الموت. فيقول مت يا ملك الموت قبل جبرائيل، فيموت. فيقول يا جبرائيل من بقي؟ فيقول تباركت ربي وتعاليت ذا الجلال والإكرام، وجهك الباقي الدائم وجبرائيل الميت الفاني. قال يا جبرائيل لا بد من الموت، فيخر ساجدا فيخفق بجناحيه فيقول سبحانك ربي تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام. ثم قال صلى الله عليه وآله فعند ذلك يموت جبرائيل وهو آخر من يموت من خلق السماوات والأرض. اللهم صل على محمد. في تفسير آخر أن المستثنين الذين يبقون بعد النفخ الأول هم هؤلاء الملائكة الأربع العظام وحملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني بصيروا 12. بعضهم بيقول هم رضوان والحور ومالك والزبانية، بس أنا ما قال أدلة، ما قال أدلة معتبرة. بس في شيء لافت بالأحاديث حول من يبقى، هو حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله يفسر من شاء الله، مع الالتفات إلى أن الذي يبقى يعني ما بين النفختين هو محل كرامة. البعض بيفسر أنه إبليس لما الله سبحانه لما صار في حوار بينه وبين الله سبحانه وتعالى، شو قال له الله سبحانه وتعالى مقابل العبادة 6000 سنة؟ قال له أنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ما قال له إلى يوم يبعثون. بعضهم يفسر أنه إبليس كان يعرف قضية النفختين فهو يريد أن يكون حيا بينهما، يعني أن يكون هو والله. فالله سبحانه وتعالى ما قال له بأني سأبقيك إلى يوم القيامة إلى يوم يبعثون، قال إلى يوم الوقت المعلوم. فأكيد أنه هاي كرامة. هاي الكرامة الحديث اللافت فيها عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سأل جبرائيل، النبي سأل جبرائيل عن هذه الآية إلا من شاء الله، من الذي لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال هم الشهداء متقلدون أسيافهم حول العرش. طبعا هاي إلى ربط بحياة الشهيد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. هلأ أهل البرزخ كلهم بنسبة ما هم أحياء، التفتوا أهل البرزخ بنسبة ما كلهم أحياء بس تختلف حياتهم. بس القرآن الكريم يتحدث عن حياة خاصة للشهداء، حياة خاصة هي حياة عندية، هي حياة عند الله، هي حياة عند الرب. وعلى حسب هذا الحديث فالشهداء حياتهم قوية إلى درجة أن الله يبقيهم بعد نفخ الصور الأول لقوة حياتهم، حياة قوية بدرجة أن هذه الحياة لا تعدم بعد نفخ الصور الأول. هلأ طبعا بما أن هذا الاستثناء هو كرامة من الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الكرامة إذا كانت للملائكة وإذا كانت للشهداء فإنها تحصل لمن هم أفضل من الملائكة ولمن هم أفضل من الشهداء. إذا كان جبرائيل الله يريد أن يكرمه وأن يجعله آخر من يموت بعد نفخ الصور، فنحن نعلم كما ورد في الروايات بأن جبرائيل في معراج النبي حينما كان هو والنبي وقف جبرائيل، فالنبي أراد أن يتقدم جبرائيل ولكنه لم يستطع، وعبر أن هذا هو حده. أما النبي صلى الله عليه وآله فأكمل بعدما وقف جبرائيل. ولكن ما يستفيده المفسرون وما هو وارد في الروايات أنه بعد نفخ الصور من يبقى، حتى لو بقي الأنبياء والأوصياء والأولياء والملائكة والحور والشهداء، ولكنهم بعد ذلك كلهم يسبتون. في موضع ورد في الرواية التي أذكرها أخيرا على الإمام زين العابدين عليه السلام: أما النفخة الأولى فإن الله جل جلاله يأمر إسرافيل فيهبط إلى الدنيا ومعه الصور، وللصور رأس واحد وطرفان، وبين طرفي كل رأس منهما ما بين السماء إلى الأرض. فإذا رأت الملائكة إسرافيل وقد هبط إلى الدنيا ومعه الصور قالوا: قد أذن الله تعالى في موت أهل الأرض وفي موت أهل السماء. فيهبط إسرافيل بحضرة بيت المقدس ويستقبل القبلة، فإذا رآه أهل الأرض قالوا: قد أذن الله تعالى في موت أهل الأرض. فينفخ فيه نفخة فيخرج الصوت من الطرف الذي يلي الأرض، فلا يبقى في الأرض ذو روح إلا صعق ومات. ثم ينفخ فيه نفخة أخرى فيخرج الصوت من الطرف الذي يلي السماء، فلا يبقى في السماء ذو روح إلا صعق ومات إلا إسرافيل. فيقول الله تعالى لإسرافيل: يا إسرافيل مت. فيموت إسرافيل، فيمكثون في ذلك ما شاء الله. ثم يأمر الله تعالى السماوات فتمور مورا، ويأمر الجبال فتسير، وهو قوله تعالى: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، يعني تبسط أو تبسط وتتبدل الأرض غير الأرض، يعني بأرض لم تكتسب عليها الذنوب، بارزة ليس عليها جبال ولا نبات كما دحاها أول مرة، ويعيد عرشه على الماء كما كان أول مرة مستقلا بعظمته وقدرته. فعند ذلك ينادي الجبار جل جلاله بصوت جهوري يسمع أقطار السماوات والأرض: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه مجيب. فعند ذلك يقول الجبار مجيبا لنفسه: لله الواحد القهار.